الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه. القادر إذا اشتغل بطلب العلم، القادر على الكسب إذا اشتغل بطلب العلم، المانع من الكسب، الواجب عليه كفاية وعينا، يجوز له أخذ الزكاة. وكذا إذا كان طلب العلم مستحبا كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا، أيضا يجوز له أخذ الزكاة. وأما إذا لم يكن واجبا لا كفائيا ولا عينيا ولا يكون مستحبا كعلم الفلسفة وعلم النجوم وعلم الهيئة والعروض وعلم الأدبيات بدون أن يكون مراده التفقه في الدين، فهذه العلوم تحصيلها غير واجب لا كفائيا ولا عينيا ولا مستحبا. مستحبا هذه العلوم. وأما ما كان تحصيل العلم واجبا عينيا فلا شبهة في جواز أخذ الزكاة، إذ لا يجوز له ترك الواجب والاشتغال بالكسب، لا يجوز له ذلك، بل هو عاجز عن الكسب شرعا من جهة أن تحصيل العلم واجب عليه عينا، وهذا يتصور في طالب يكون مستعدا للدراسة وله قوة فكرية وذهنية وله شوق في الدراسة، ولا يبعد وجوب تحصيل العلم عليه عينا لا يبعد ذلك. وفي مثله يجوز له أخذ الزكاة، وإذا كان من السادة يجوز له أخذ الخمس، يجوز له ذلك. وأما إذا كان وجوبه كفائيا، فقد ذكر المعتن أنه يجوز أخذ الزكاة، ولكنه لا يخلو عن إشكال. فإن وجوبه إذا كان كفائيا فهو متمكن من الشغل والعمل وتحصيل المؤونة، فإن ترك الواجب الكفائي جائز ولا محذور فيه، فيجوز له أن يترك طلب العلم ويشتغل بشغل يحصل مؤونته، يجوز له ذلك باعتبار أن طلب العلم غير واجب عليه تعيينا، وإطلاق صحيحة زرارة تشمل ذلك. فإن قوله عليه السلام بعدما قال لا تحل الصدقة لغني ولا لمحترف ولا لذي مرة سبي وهكذا، بعد ذلك سأل السائل ما معناها، قال عليه السلام لا يحل له أن يأخذها أن يأخذ الزكاة وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها وإطلاق هذا يشمل هذا طالب العلم إذن فإنه قادر على أن يكف نفسه عنها عن الزكاة بالشغل والعمل إذا كان قادرا نعم إذا لم يكن قادرا على الشغل أو لم يوجد شغل لائق بحاله ومناسبا لشأنه فعندئذ يجوز له أخذ الزكاة ومن هنا يظهر حال ما إذا كان تحصيل العلم مستحبا فإنه لا يجوز له أخذ الزكاة لأنه داخل في إطلاق صحيحة زرارة لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها وهذا شامل لمثل هذا الشخص فإنه قادر على أن يكف نفسه عن الزكاة بالعمل على تحصيل مؤونته فإنه قادر على العمل والعمل المناسب لشأنه موجود ولكن في عبارة المتن فإن الأول في الأول ذكر تحصيل العلم واجب كفائيا أو عينيا ثم ذكر يستحب تحصيل العلم للتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا الذي هو واجب عينيا أو كفائيا هو التفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا لا أن هذا مستحب وتحصيل العلم واجب عينا أو كفاية والمراد من العلم الواجب تحصيله كفاية وعينا هو التفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا وأما سائر العلوم فلا يجب تحصيلها ولا يستحب ولا يجب تحصيلها فإذا بين العبارتين تهافت وكيف ما كان فالظاهر أن تحصيل العلم إذا كان واجبا عينيا جاز له أخذ الزكاة وأما إذا كان واجبا كفائيا أو مستحبا لا يجوز له أخذ الزكاة لأن إطلاق صحيحة زرارة شامل لهذا الشخص لأنه قادر على أن يكف نفسه عنها أي عن الزكاة ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه لو شك في أن ما بيده من المال كاف لمؤونته أو لا فما سبق ما به الكفاية لا يجوز له أخذ الزكاة وما عدم سبق ما به الكفاية يجوز له أخذ الزكاة وذلك من جهة الاستصحاب فإن كانت الحالة السابقة وجود ما به الكفاية ويستصحب بقاؤها، فلا يجوز له أخذ الزكاة. وإن كانت حالة السابقة عدم وجود ما به الكفاية فيجوز له أخذ الزكاة، يستصحب عدم وجوده، فيجوز أخذ الزكاة. هكذا موجود في المتن، ولكن تسوير ذلك مشكل. وذلك أولا أن تحديد المؤونة لا يمكن. إنسان يحدد مؤونة سنته، وهذا غير لا يمكن، فإن المؤونة تختلف في طول السنة من جهة بعض العوارض والموانع، من جهة السفر أو مناسبات أو زواج ابنه أو تزويج بنته أو فاتحة لأجل ميت أو سفر لأجل حج مستحب أو عمرة مستحبة أو الزيارات لأئمة الأطهار عليهم السلام. ولهذا تحديد المؤونة السنة لا يمكن حتى يحصل القطع به، كهذا المبلغ بمقدار مؤونة سنته يقينا. تحصيل اليقين بذلك مشكل. ولو فرزنا أن الإنسان تيقن بأن هذا المبلغ بمقدار مؤونة سنته، ثم بعد ذلك الشك، فهذا الشك إنما هو في مطابقة يقين السابق للواقع، فإنه سابقا تيقن أن هذا المال الذي تحت يده كاف لمؤونة سنته، ثم بعد ذلك الشك بأنه كاف لمؤونة سنته أم لا، فالشك في مطابقة اليقين السابق للواقع وعدم مطابقته، وهذا شك صار ومورد لقاعدة اليقين وليس موردا لقاعدة الاستصحاب، فإن مورد قاعدة الاستصحاب اليقين السابق موجود، والشك إنما هو في البقايا، وليس الشك في مطابقة اليقين السابق أو عدم مطابقته، فهذا شك صار يسري إلى متعلق اليقين السابق، وهو مورد لقاعدة اليقين وليس موردا لقاعدة الاستصحاب. وأما إذا فرزنا أنه تيقن بأن هذا المال الذي تحت يده كاف لمؤونة سنته، فرزنا أنه عنده 100,000 دينار، وهو قاطع بأنه يكفي لمؤونة سنته، ولكن صرف منه 20,000، ثم شك في أن ما تحت يده من 80,000 هل يكفي لمؤونة سنته أو لا، فإذا لا يجري الاستصحاب، فإن المتيقن غير المشكوك، فالمتيقن هو 100,000 والمشكوك هو 80,000، فلا يجري الاستصحاب، فإن المعتبر في الاستصحاب يكون المشكوك عين المتيقن، ولا فرق بينهما إلا إلا أنه متعلق لليقين وهذا متعلق للشك، فالفرق بينهما في ذلك، وإلا فالمشكوك نفس المتيقنة. لذا تصوير الاستصحاب كما ذكره الماتين وكذلك موجود في تقرير بحث سيد الأستاذ قدس الله نفسه أيضا. تصويره مشكل ولا يمكن تصويره. ثم بعد ذلك ذكر الماتن لو ومدعي الغنى، يا مدعي الغنى، لو علم حالته السابقة كأنه غني أو فقير عمل به، ولو جهل الأمران معا لا يعلم أنه غني في السابق أو فقير. فإن كانت حالته السابقة الفقر فلا مانع من استصحاب بقاء الفقر، وإن كان حالته السابقة الغنى أو الجهل بالحالة السابقة. فعندئذ ذكر الماتن الأحوط عدم الإعطاية إلا مع الظن بالصدق. هذا الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. فإن حالته السابقة إن كان الفقر فلا شبهة في استصحاب بقاء فقره، ويترتب عليه جواز أخذ الزكاة وإعطاء الزكاة له. وإن كان حالته السابقة الغنى فلا شبهة في استصحاب بقاء غنائه، ويترتب عليه عدم جواز أخذ الزكاة وعدم اعطاء زكاة له. فلا وجه للاحتياط كما في المتن، مع انه لا وجه لانه يعطى مع الظن بالصدق. اذا ظن بصدق مدعي الفقر مع ان مقتضى الاستصحاب انه غني وهو يدعي الفقر ويحصل الظن، فلا أثر لهذا الظن. فإن الظن لا يكون حجة ولا يصلح أن يكون مانعا عن العمل بالاستصحاب. فالاستصحاب في المقام يجري ويثبت أنه غني، ولا يمكن رفع اليد عنه بالظن، لأن الظن لا يكون حجة. بقي هنا شيء نتكلم فيه.